والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وخاتم محمد وعلى آله الطاهرين. كان البحث في الروايات التي قرأناها التي استدل بها على الترجيح الأحدثيه للأخذ بالخبر الذي يكون متأخرا في دوران بعض الخبرين المتعارضين. وقد تقدم البحث عن سندها وأن هذه الروايات الثلاث كلها غير كاملة في السند. بقي البحث في جوانب أخرى منها، من جملة تلك الجوانب أنه هل تكون هذه الروايات لو تمت رمضان ودلالتان مقيدة لروايات التخيير مثلا والترجيح لسائر المرجحات أو معارضة معها. قد يقال بأنها تقيد إطلاق التخيير، مثلا روايات التخيير تدل على التخيير حيث لا مرجح مثلا، وهذه تدل على أنه إذا كان يوجد هذا المرجح فيؤخذ به، إلا أنه الصحيح أن يقال بأن لا تارة نبني في بحث الأحكام الظاهرية على ما هو الصحيح من أن هذه الأحكام الواقعية ثابتة لها ثبوت واقعي على موضوعها ولو لم تصل إلى المكلف، وأخرى نبني على أن الحكم الظاهري لا يكون ثابتا إلا في فرد الوصول فيؤخذ في موضوع كل حكم ظاهري وصوله والعلم بموضوعه. فعلى الأول الذي هو الصحيح فيقع تعارض بين هذه الروايات لو تمت بين أخبار التفسير، لأن هذه الروايات تدل على لزوم الأخذ بالمتأخر زمانا كل خبرين متعارضين. ومن الواضح أن إذا أخرجنا هذا عن إطلاق أدلة التخيير لا يبقى تحت دليل التخيير إلا مورد وصدور خبرين في وقت واحد متعارضين عن المعصوم، وهذا فرضه نادر ولعله غير موجود أصلا، بحيث في زمان واحد يصدر عن المعصوم خبرين وحديثين متعارضين. إذن فلا محالة سيكون بين مفاد هذه الأخبار ومفاد أخبار التكفير التعارض، أي هذه الروايات تلغي مورد التخيير وتدل على أنه لا تخير بين الخبرين المتعارضين بل دائما يؤخذ بالمتأخر، وكل خبرين متعارضين لا محالة يكون أحدهما متأخرا عن الآخر صدورا فيكون بينهما تعارض. وأما إذا قلنا بأنه في المسلك الآخر الذي هو المشهور فأن هذه الحجية الترجيحية التي يحق حكم ظاهري نعرف أنه تقي أو ليس تقي. هذا يقول خذ الأحدث وحينما تأخذ الأحدث فقد عملت بالتقي، أما في أيهما عملت فيه ليس فيه دلالة على ذلك. من أين؟ ليس هذا شرطا وإنما هذا تفريع، ليس هذا شرطا تفريع. قال لأن فعلتم هكذا فحينئذ وافقتم التقي. نتيجة أخذكم بالأحداث هكذا أنكم سوف دائما توافقون أما الحكم الواقعي أو توافقون التقييد. فعلى كل حال أن الذيل اتركوا إلى أن نأتي إلى دلالة الحديث. الآن نفترض أن هذه الرواية تمت دلالتها على الأخذ بالأحداث، فيكون هذا المضمون معارضا مع أخبار التخيير بناء على المسلك الصحيح. وأما المسلك الآخر الذي يقول أن الحكم الظاهري ومنه حجية الخبرين حجية الخبر الأحداث. الحكم الظاهري إنما يكون مقيدا بالوصول، فما لم يحرز موضوعه لا وجود له واقعا. حينئذ في موضع عدم العلم بأن أي من الخبرين أحدث، أيهما صدر قبل الآخر. أفرض كلا الخبرين المتعارضين الراوي ينقلانه، راوي كل واحد منهما ينقله عن الإمام الصادق، ولا ندري هل هذا صدر قبل ذاك أو ذاك صدر قبل هذا، فلا نعلم الأحدث منهما والمتقدم والمتأخر منهما. في مثل هذه الحالة حينئذ لا موضوع للأخذ بالأحداث، إذ لا يوجد حينئذ إحراز للأحداث، والعلم الإجمالي بأن أحدهما أحدث إذا علم إجمالي غير منجز، لأنه إذا كان أحدهما ترخيصيا الآخر إلزاميا، علم إجمالي بالجامع بين الترخيص والإلزام الذي ليس له أثر. إذا فلا موضوع الأخذ بالدليل بالترجيح للأحدث هنا، فيبقى هذا تحت إطلاق أدلة التخيير، يبقى تحت إطلاق أدلة التخيير. وحيث أن المقدار الذي يخرج بناء على هذا المسلك، المقدار الذي يخرج من إطلاق أخبار التخيير، إنما هو الأحدث المعلوم، قوله أحداث يعني أكتب بالأحدثية في خصوص مورد يكون يعلم أن أحد الخبرين تفصيلا هو المتأثر صدورا وهو الأحداث. إذن كما عداه يبقى تحت إطلاق أدلة التخيير، ولا وجه لتقييد أدلة التخيير وإخراج هذه الصورة، صورة عدم العلم بأنه أيهما عدم العلم التفصيلي بأن أيهما أحدث، لا وجه لإخراجه عن إطلاق أدلة التخيير على هذا المسلك، لأن هذا المسلك يرى أن الحكم الظاهري لا وجود له في مورد عدم وصول موضوعه، وهنا موضوعه غير واصل، فلا وجود له واقعا، لا ثبوت للحجية التعيينية التي هي منافية مع الحجية التخييرية للأحداث هنا، لا ثبوت لها واقعا، بخلاف على المسلك الأول، فإنه بناء على المسلك الأول هنا أيضا يكون خارجا عن إطلاق أدلة التخيير، لأن أحدهما أحدث على كل حال. وهو ليس له فائدة، بس المدلول ذاك الخبر مقيد يعني خارج هذا عنه، فيقع التعارض بينهما. فالميزان في ملاحظة المعارضة على المسلك الأول الوجود الواقعي للتقدم والتأخر والأحدثية، والوجود الواقعي للتقدم والتأخر هما محفوظ، يعلم أن أحدهما متأخر والآخر متقدم، فيكون هنا الحجية الواقعية تعيينية لا تخييرية، فتكون معارضة مع دليل الحجية التخييرية وخارجة عنه، بخلاف على القول بأن الحجية التعيينية لا وجود واقعي لها إلا حينما يصل موضوعها، فإنه حينئذ هنا لا حجية تعيينية واقعا، لا أنها لها توجد حجية تعيينية واقعا لكن لم تصل إلينا، لا حجية تعيينية واقعا. إذن فيمكن الأخذ بإطلاق أخبار التخيير، فتكون روايات الأخذ بالأحداث على المسلك المشهور مقيدة لإطلاق أخبار التخيير، ومبقية تحتها موارد عدم العلم التفصيلي، وهي موارد كثيرة ليست نادرة، موارد عدم العلم التفصيلي بالأحداث تبقى تحت إطلاق أدلة التخيير، فلا يلزم إلا تقييد إطلاقها وإخراج موارد العلم بالأحداثية تفصيلا من إطلاق موارد التخيير. ففي موارد العلم التفصيلي لما هو الأحداث يثبت الترجيح والحجية التعيينية للأحداث، وفيما عدا ذلك وهي كثيرة تبقى الحجية التخييرية. هذا على المسلك المشهور، لكن على المسلك المختار لسيد الشهيد من أن الأحكام الظاهرية أيضا لها ثبوت واقعي، وأن أدلة وأن أي حكم ظاهري آخر مناف مع ذاك الحكم الظاهري لا بد أن يتقيد بنقيض موضوع ذاك الحكم الظاهري بوجوده الواقعي. إذن فلا محالة يتقيد أدلة الحجية التخييرية التي هي حكم ظاهري مناقض مع الحكم الظاهري للحجية التعيينية، يتقيد موضوعها بنقيض الحجية التعيينية، ونقيضها الواقعي هو أن لا يكون
أحدهما أحدث واقعا، وهذا يكون نادر كما قلنا، فيلزم منه التعارض أو التخصيص بالفرد النادر الذي هو بحكم التعارض. إذن فعلى المسلك الصحيح بينهما تعارض، وعلى المسلك المشهور ليس بينهما تعارض. هذا بلحاظ إخبار التعيين. وأما بلحاظ إخبار التخيير، تخصيص العام بينهما عموم خصوص مطلق بالدقة، لكن هذا عموم خصوص مطلق بالدقة لأن ما بين اختلافه نادر جدا يكون متعارض. قرأت في العام والخاص أنه إذا كان العام لا، تخصيص العام بالفرد النادر فوري، تخصيصه بالفرد النادر إلغاء له بحسب الحقيقة. رأيتم هنا تخصيص للعام بالفرد النادر لا شمول للفرد النادر. إذن فأخبار التخيير تخصيصها بخصوص المورد الذي يعلم، بخصوص المورد الذي يكون فيه الخبران متعارضين صادرين معا، هذا التخصيص لا يمكن لأنه لا مورد لهذا كما قلنا إلا نادران، بحيث يكون إمامان هذا جالس في مجلس وكان جالس في مجلس آخر فيصدر من كل منهما مثلا خبرين، هذا فرض لعلوكم لا وجود له في الفرق فرضا من كونه نادران. إذن فلا يمكن حمل أخبار التخيير على غير مورد الأحدث الواقعي، لأن غير الأحدث الواقعي إما لا وجود له أصلا أو نادر جدا. وكل خاص يخرج تمام أفراد عامه ولا يبقي له إلا فردا نادرا، هذا معارض له لا مخصص له، فيكون بينهما تعارض. بخلاف ما إذا قلنا بأن الحكم الظاهري يتقيد بنقيض الحكم الظاهري الآخر، لنقيض موضوع الحكم الظاهري المخالف معه في فرض الوصول فقط بقيد الوصول، فإنه سوف يبقى تحت إطلاق دليل الحجية التخييرية التي هي حكم ظاهري ومناقض مع الحجية التعينية التي هي حكم ظاهري آخر. أيضا يتقيد موضوع دليل التخيير الحجية التخييرية بما عدا موارد العلم التفصيلي بالأحداث، وما عدا موارد العلم التفصيلي بالأحداث كثيرة ليست نادرة، لأن في أكثر الأخبار المتعارضة لا يعلم أنهما أيهما أحداث أيهما متأخر أيهما متقدم، كما في الروايات الصادرة عن الصادقين عن الإمام الباقر والإمام الصادق، وهي أكثر الروايات في الفقه، فإنه لا يعلم أن أيهما متقدم أيهما متأخر في الصدور، فيكون موارد عدم العلم التفصيلي بالأحداث بالمتأخر موارد كثيرة، تبقى تحت إطلاق دليل التخيير بعد إخراج موارد العلم التفصيلي بالأحداث بدليل الحجية التعينية للأحداث. إذن فعلى المسلكين يختلف الحساب. على المسلك المختار يقع تعارض بين دليل التنجح بالأحداثية ودليل التخيير. على المسلك المشهور لا يقع تعارض بين دليل الحجية التعينية للأحداث ودليل الحجية التخييرية، إذ يبقى لدليل الحجية التخييرية موارد كثيرة بعد إخراج مورد العلم التفصيلي بأنه هذا أحداث فيرجح بالأحداث، يبقى ما عداه تحت إطلاق دليل التخيير، وهي ليست نادرة لكي يلزم أن يكون هذا المخصص بحكم التعارض معارض، لأنه يخصص عامه بخصوص الفرد النادر لا يخصص بالفرد النادر. إذن فعلى المسلكين يختلف الحال. وأما روايات الترجيح بسائر المرجحات كالترجيح بالشهرة مثلا، أو الترجيح بالمخالفة العامة، أو الترجيح بالصفات، تلك المرجحات النسبة بينها وبين روايات الترجيح بالأحدثية نسبة العموم والخصوص من واجه، لأن تلك تدل على الترجيح مثلا بالمشهور سواء كان أحدث أو كان غير أحدث أسبق زمانا، وهذه تدل على أنه الحجية للأحدث سواء كان هو المشهور أو كان المتقدم مشهورا مثلا، وهكذا في أي مرجح من المرجحات الأخرى تكون النسبة بينهما عموم وخصوص من واجب، فإذا كانت النسبة بينهما عموم وخصوص يقع بينهما تعارض، وهذه حالة للتعارض بين تمام أدلة المرجحات، فإن كل دليل أحد المرجحات حينما تلحظ نسبته مع دليل المرجح الآخر الذي اقتصر فيه على ذاك المرجح فقط يقع بينهما تعارض من نفع العموم من واجب، لأن النسبة بينهما عموم من واجب، إذ قد يفترض
اجتماع ذاك المرجح مع هذا المرجح، فهذا لا يكون داخلا في التعارض بينهما، وإنما يكون موجود التعارض ما إذا كان في أحد الطرفين هذا المرجح موجودا وفي الطرف الآخر المرجح الآخر موجودا، فإطلاق المرجح الأول يقول هذا حجة وذاك ليس بحجة، وإطلاق دليل المرجح الثاني يقول الآخر حجة والأول ليس بحجة، فيقع بينهما تعارض بين هذين الإطلاقين فيهما. وسوف يأتي لولا الترتيب الذي بيناه، لولا دليل الترتيب الذي كان في البين، وحينئذ كل مرجحين مختلفين إذا ثبت كل منهما بدليل غير الآخر ولم يكن بينهما ترتيب في لسان دليل، يقع بين إطلاقي الدليلين الترجيحين الأمم من وجل التعارض ناحية الأمم من وجل. سوف يأتي هذا البحث أنه في مثل هذه الموارد ماذا نصنع، لأنه سوف يأتي في المرجحات القادمة موارد من هذا القبيل، فهذا أيضا يعطف على تلك الموارد. هذه جهة من البحث. جهة ثانية من البحث، ثالثة من البحث، أن هذه الروايات بناء على وقوع التعارض بينها، روايات الترجيح بالأحدثية فرض التعارض بينها وبين أدلة التخيير مثلا أو أدلة سائر المرجحات التي ليس فيها الأحدثية، كالترجيح بمخالفة العامة وموافقة الكتاب بمخالفة العامة، الترجيح بالصفات وبالشهرة لو تم الترجيح بالشهرة. هنا قد يقال أن هذا التعارض يكون بصالح أدلة تلك المرجحات أو أدلة التخيير، يعني يقدم المعارض على هذه الروايات، وذلك بأحد بيانين بعد فرض مقدمة، وهي أن روايات الترجيح أو التخيير لو فرض بعضها وارد عن الروايات الترجيح أو التخيير بعضها وارد عن المعصومين المتأخرين كالإمام الرضا سلام الله عليه، بعض روايات التخيير كان وارد عن الإمام الرضا، وهكذا روايات الترجيح بمخالفة العامة ونحو ذلك، بعضها مكاتبات تكون متأخرة زمانا أي تكون أحدث، بينما هذه الروايات رواية معل بن قنيس أو الرواية الأخرى التي قرأناها كانت صادرة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، والإمام الصادق زمانه متقدم على زمان الإمام الرضا أو المكاتبات الإمام الجواد مثلا أو نحو ذلك، فيقال حينئذ بأنه يتعين العمل بروايات الترجيح بعد وقوع التعارض بينها، إما بنحو التباين أو بنحو العموم من وجه كما في روايات الترجيح، لا بد من الأخذ بروايات سائر المرجحات وسقوط رواية الأخذ بالأحدث عن الحجية، وذلك بأحد بيانين. البيان الأول أن يقال أن روايات الأخذ بالأحدث بنفسها تشمل نفسها أيضا وتعم نفسها، فتقول كل خبرين متعارضين يؤخذ بالأحدث ويسقط المتقدم صدورا عن الحجية، وبنفس هذا الخبر أيضا له معارض وهو روايات التخيير أو روايات الترجيح بسائر المرجحات، فتعم نفسها كإخبار السيد الذي يعم نفسه في بحث حجية عدم حجية خبر الواحد، نقله للإجماع على عدم حجية خبر الواحد، فهذه الروايات تقول بنحو القضية الحقيقية كل خبرين متعارضين إذا كان متعارضان يؤخذ بالمتأخر صدوران، هو مع معارضه خبران متعارضان، والمعارض متأخر صدورا لأنه صادر عن الإمام الرضا أو الإمام الجواد عليهما أفضل الصلاة والسلام، إذن تدل على أنها هي المتعينة للسقوط وأن تلك تكون هي الحجة، فهي تدل على سقوط نفسها عن الحجية، فإذا كانت ضالة على سقوط نفسها عن الحجية كل دليل يلزم من دليليته عدم دليليته هذا يكون مثلا ساقطا، لأنه يستلزم المحال الذي يلزم من وجوده عدم وجوده، كل شيء يلزم من وجوده عدمه في نفسه يكون محالا، إذن فهنا يستحيل حجية هذه الأخبار الدالة على الأخذ بالأحداث لأنه يلزم من حجيتها عدم حجيتها. متأخر المصادر عن العلم المتأخرين وهذه صادر على الإمام الصادق صلى الله عليه أجمعين. هذا وجه. طب هذا الوجه اتضح جوابه مما بيناه في دفع إشكال هذا الإشكال على إخبار السيد فيما سبق وفي بعض الأبحاث السابقة أيضا في وقت التعارض، حيث قلنا أن الذي يلزم من وجوده عدمه ليس أصل حجية هذا الأخبار، وإنما الذي يلزم من وجوده عدمه حجية إطلاق مدلول هذه الأخبار لنفسها. هذا الإطلاق لها يسقط عن الحجية أو لا يمكن أن يكون حجة، لأن هذا لا أصل سند هذه الأخبار تسقط عن الحجية، فإن سند هذه الأخبار والراوي في هذه الأخبار ينقل كلاما كليا. هذا الكلام الكلي هو عبارة عن أنه كل خبرين متعارضين يكون أحدهما متأخرا صدورا يكون هو الحجة. وهذا القضية الكلية لها مصادر هي عبارة عن سائر الأخبار الواردة في الفقه المتعارضة في الفقه كالخبرين في باب الوضوء وفي باب الصوم وفي باب الصلاة، وله إطلاق أيضا لنفسه حينما يكون له معارض أحدث منه زمانا متأخر منه زمانا. إذن فلمدلول ما يخبر به الراوي في هذه الأخبار لمدلوله بحسب الحقيقة لمدلوله أثر للحاضر سائر الأخبار التي ترد في الفقه وأحدهما أحدث من الآخر متأثر من الآخر، وأثر للحاضر نفسه أثره للحاضر نفسه لا يمكن أن يكون حجة. هذا الإطلاق في هذا الخبر الذي يحكيه معل بن خنيش أو أي واحد آخر من الرواة لأحاديث الأحدثية، هذا الأثر الثاني الذي يشمل نفسه هذا الأثر يكون مستحيلا مثلا جعل الحجية له، إذ يلزم من حجيته عدم حجيته، لكن الأثر الأول يبقى على الحجية، فلا مانع من شمول دليل الحجية للسند بلحاظ إثبات الأثر الأول، وهو أن كل خبرين متعارضين في سائر الأبواب الفقهية يؤخذ بالأحدث منهما، والضرورات تقدر بقدرها، محذور الامتناع يقيد ويرفع الحجية الممتنعة بمقدارها بمقداره لا أكثر من مقداره، ومقداره والحجية بلحاظ الأثر الثاني للأثر الأول. نعم لو لم يكن يحتمل التفكيك بين الأثرين، بحيث لو سقط الأثر الأول كان الأثر الثاني يعلم بسقوطه أيضا فسقط حينئذ يسقط كلا الأثرين عن الحجية، لكن حيث أنه لا نحتمل التفكيك أن هذه الروايات بلحاظ نفسها لا تطبق الأحداثية، بلحاظ سائر الروايات في الفقه تطبق الأحداثية، هذا أمر محتمل حينئذ. إذن فلا بأس في أن يكون إطلاق دليل الحجية بلحاظ كل سند هذه الروايات لإثبات الأثر الثاني، وهو ترجيح كل خبرين متعارضين في الفقه غير هذين الخبرين في سائر الموارد، ترجيح المتعارضين بالأحدث منهما والمتأخر منهما زمان صدورا، إذن فيؤخذ بهذا الحجة، فلا يلزم من حجيتها عدم حجيتها، ما يلزم من حجيته عدم حجيته ليس سند هذه الروايات، وإنما ما يلزم من حجيته عدم حجيته إطلاق دلالتها لنفسها، فهذا الإطلاق يسقط عن الحجية، هذا الإطلاق يمتنع حجيته، لا أنه أصل هذه الروايات وسندها وإخبار الرواة فيها يسقط عن الحجية لحد سائر الموارد من الروايات المتعارضة في الفقه، وهذا أمر واضح. إذن هذا الإشكال أجب نفس الجواب المذكور هناك يجري فيه ويرده. إشكال آخر هنا قد يذكر بيان آخر لإثبات تعين هذه الأخبار للسقوط والأخذ بأخبار الترجيح بالمرجحات الأخرى، أو الأخذ بأخبار التخيير مثلا لو كان بينه وبين أخبار التخيير هم تعارض كما بناء على المسلك المختار. البيان الآخر هو أن يقال أن هذه الأخبار تدل على الأخذ بالأحداث، حيث أنها تدل على الأخذ بالأحداث يمكن أن يؤخذ بمفادها في حق نفسها أيضا، لا مانع من أن يؤخذ بمفادها في حق نفسها أيضا، ليس من قبيل إخبار السيد الذي مفاده لو شمل نفسه لم يكن حجتان، بينما هنا يمكن أن يشمل هذا الأخبار نفسها أيضا بلا أن يلزم من ذلك سقوطها عن الحجية، لكي يلزم من حجيتها عدم حجيتها، لأن مفاد هذه الأخبار ليس عدم الحجية مطلقا، وإنما مفادها أن عدم الحجية ما دام مفادها حجية الرواية المتعارضة إلا حينما يأتي الأحداث، وحينما يأتي الأحداث فيكون الأحداث حجة ولا يكون ذاك حينئذ حجة، مفادها مثل هذا المفاد. فكل خبرين متعارضين يكون الأحدث منهما حجة حينما يصدر، حينئذ لا بأس بأن يؤخذ بمفاد هذه الروايات بلحاظ نفسها أيضا، ويكون النتيجة هكذا أن هذه الروايات قبل صدور الروايات الأخرى المرجحة أو المخيرة عن الأئمة المتأخرين يكون مفادها تاما، وهو أنه كل خبرين متعارضين في الفقه كان يواجه أحد الرواة كان حكمه الظاهري أن يأخذ بالأحدث، إلى أن جاءت روايات التخيير وروايات الترجيح بسائر المرجحات، حينما جاءت روايات التخيير أو روايات الترجيح بسائر المرجحات حينئذ هذا الحكم ارتفع، لأنه جاءت رواية أحدث على خلاف هذا الحكم نفسه، ودلت تلك الروايات على أن الحكم من الآن فصاعدا هو التخيير بين الروايات المتعارضة أو الترجيح بسائر المرجحات لا بالأحدثية. فيؤخذ بمفاد تلك يعمل بتلك الروايات، لأن العمل بتلك الروايات عمل بهذه الرواية أيضا، لأن هذه الرواية هي تقول أنه خذوا بالأحدث، أي خبر يعارض خبرا آخر خذوا بالأحدث منهما، حتى إذا كان خبرا يعارض نفس هذا المضمون، نفس مضمون الأخذ بالأحداث أيضا خذوا بما يأتي بعد هذا البيان وبعد هذا المضمون عن الأئمة المعصومين، فيؤخذ بذاك الأحداث، فيكون الأخذ بالمعارض لها هو مقتضى العمل بها أيضا، لأنه هي تدل على ذلك، تدل على أنه يؤخذ بالأحداث منهما. إذن فيكون العمل بما يعارضه متعينا، يكون العمل بما يعارضه متعينا حينئذ. هذا بيان آخر غير البيان الأول، وهذا البيان كأنه يفترض أنه لا ليس فيه محذور ذاك المحذور الامتناع، وإنما يمكن أن يكون هذه الروايات شاملة لنفسها ومثبتة لمثل هذه النتيجة، أن كل خبرين متعارضين حتى نفس هذا الخبر لو ورد حينئذ ما يعارضه إلى أن لن يرد المعارض يكون حجة يعمل به. فقبل نجي روايات التخيير وروايات الترجيح كان الحكم الشرعي عبارة عن العمل بالأحدث وترجيح الأحدث منهما، حينما وردت روايات التخيير أو روايات الترجيح بشأن المرجحات حينئذ يؤخذ بتلك المرجحات بحكم نفس هذه الرواية التي تقول لو جاء ما هو أحداث يؤخذ بذات الأحداث، فيكون العمل بمقتضى هذه الرواية أيضا ممكنا ومعقولا، ومقتضاها العمل بالروايات المتأخرة حتى في مسألة العلاج، علاج التعارض بين الخبرين. فلا يلزم لا يلزم من حجية هذه الأخبار عدم حجيتها، بل يلزم من حجيتها أن يكون مضمونها ثابتا بمقدار ما لم يرد باقي الأحداث، بمجرد أن يرد الأحداث يرتفع مضمونها. هذا البيان أيضا غير تام، وذلك لأن المفروض أن الروايات الدالة على أنه يؤخذ بأحد المرجحات أو يؤخذ بالتخيير كهذه الروايات دالة على حكم شرعي بنحو القضية الحقيقية، أي ثابت من أول الشارع من ظاهر هذه الروايات، هكذا ظاهر كل الروايات الواردة في الفقه أو في الأصول أنها تبين حكما شرعيا ثابتا في أصل التشريع، لا أنه نسخ لحكم شرعي كان ثابتا إلى ذاك الزمان. فلو ثبت التخير بروايات التخير أو ثبت الترجيح لسائر المرجحات بروايات الترجيح، هذا معناه أن الترجيح لسائر المرجحات ثابت من أول الآن، لا أنه من حين صدور هذه الروايات تكون ثابتتان، فيقع التعارض لا محالة. لا بأس، كل الروايات هكذا، المبين قبل والبيان بعد، لأن الأخبار، لأن الأحكام الفقهية تامة التشريع في زمن النبي، وأن بيانات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عبارة عن تأخير البيان لا تأخير المبين، ليس بابه باب التشريعات الجديدة. إذن فيقع التعارض لا محالة حتى بلحاظ الروايات المتعارضة والتي أحدها أحدث لكن الآخر أشهر مثلا أو مخالف مع الكتاب قبل صدور هذه الروايات، فلا يكون هذا عملا بروايات الأحداث، بل لا محالة يكون إلغاء لروايات الأحداث بمجيء الروايات الدالة على مرجح آخر من المرجحات. وهذا معناه أن مفاد تلك الروايات سوف تكون حينئذ معارضة مع مفاد هذه الروايات حتى بلحاظ ما تقدم من الأخبار المتعارضة قبل مجيء روايات التخير أو الترجيح عن الأئمة المعصومين المتأخرين. فإذا وقع تعارض بينهما حينئذ، إذا وقع تعارض بينهما كيف نثبت حجية هذه الروايات الدالة على الأخذ بالأحداث لكي نثبت أن بمقتضاها العمل للروايات المتأخرة؟ المفروض أن هذه الروايات معارضة مع تلك الروايات حتى بلحاظ ما تقدم من الأخبار المتعارضة قبل صدور هذه الروايات، ودليل الحجية نسبته إليهما على حد واحد، ليست نسبته إلى أحدهما تختلف عن كلها أخبار ثقات، أدلة تلك المرجحات أخبار ثقات، أدلة هذا المرجح بحسب الفرق خبر ثقة، يقع بينهما تعارض لا محالة. فلا يكون حينئذ ترجيح يعني يكون تعين أخبار الترجيح والتأخير المتأخر صدورا عن حجية بلا معين. بأي معين نقول تلك لابد أن تكون حجتان بعد أن كان دليل الحجية نسبته إليهما على حد واحد. نعم، لو علم إجمالا بصدور أحد المتعارضين، إما أخبار الأحداث الصادرة أو الأخبار بنحو مانعت الخلو لا مانعت الجمع، قد يكون كلاهما صادرا، يعلم إجمالا أن إحدى الطائفتين تكون صادرة، حينئذ يعلم بأن أخبار التعيين أخبار الترجيح لسائر المرجحات أو التخير المتأخرة على كل حال حجة، إما لأنها صادرة واقعا إذن فتكون حجة، أو إذا لم تكن صادرة مثلا كانت الأخرى صادرة، كانت الأخبار الأخرى صادرة الدالة على الأحداث، فتلك الأخبار بحسب الفرق تقول كلما جاءت حديثا متأخر تأخذ به، هي تجعل الحجية، فنعلم بحجية الأخبار التي تكون متأخرة ودالة على حجية سائر المرجحات على الترجيح لسائر المرجحات أو التخير، نعلم بحجيتها إما لصدورها أو لحجيتها، يعلم إجمالا إما بصدورها أو بحجيتها لو كانت الأخبار الأخرى صادرة هي تقول أن يقود بالأحداث وذاك أحداث، إلا أن هذا أيضا لا يفيد يعني إثبات مثل هذا العلم التفصيلي بحجيته أو بصدور الروايات الدالة على سائر المرجحات، لا يفيد باعتبار أنه لا يمكن أن يكون مفاد روايات الأخذ بالأحداث هو هذا، مفاده فقط الأخذ بتلك الروايات التي سوف تأتي، إذ لو أخذنا بمفادها بلحاظ هذه الروايات كان معناها أن تلك الروايات حجة بلحاظ تمام مضمونها، ومضمونها كما قلنا أنه يؤخذ بسائر المرجحات أو بالتخير لا بالأحداثية من أول الأمر، وهذا معناه أن روايات الأحداث قد صدرت فقط لإثبات حجية هذه الروايات المعارضة معها، لأنه حجيتها تستلزم أن لا تكون هي حجة لحاظ سائر الروايات المتعارضة حتى قبل صدور هذه الروايات، وهذا بحكم إلغاء الروايات روايات الأخذ بالأحداثية، إذ لا يحتمل أن هذه الروايات صادرة فقط لبيان هذا الحكم الشرعي، فيكون فسواء علمنا إجمالا بصدور أحدهما أو لم نعلم إجمالا بصدور أحدهما لا يكون بينهما تعارض لا محالة، ولا يكون هذا من العمل بمفادة تلك الروايات. فعلى كل حال دليل الحجية يسقط فيهما معا في هذه الروايات، في الروايات الدالة على الترجيح لسائر المرجحات حتى إذا كانت متأثرة. إذن كلا الإشكالين على التعارض غير تام، فلو تم التعارض كما هو على المسلك المشهور أو كان التعارض من نحو أو من وجه كما بين أدلة الترجيح وروايات الأحدثية، لا يوجد معينا لروايات الترجيح بسائر المرجحات أو لروايات التفسير بناء على التعارض، لا يوجد معينا لها في قبال روايات الأحداث حتى لو كانت متأخرة صدورا عن العلم المتأخرين الذين يعلم أن صدور هذه الروايات منهم على تقدير الصدور تكون أحداث متأخرة. إذن فلو تم التعارض، التعارض حينئذ ينتهي إلى التساقط لا محالة على ما سيأتي، لا إلى التبديل.